الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال القاعدة 12: الدلالة العقلية على إثبات الصفات. طريقة أهل السنة أنهم يثبتون الأسماء والصفات بالكتاب والسنة، وطريقة الأشاعرة من إليهم أنهم يثبتون الصفات بالعقل. ومع ذلك هنالك الصفات دل عليها العقل ولم يثبتوها، فكانت هذه القاعدة لبيان أنهم لم يلتزموا بما قعدوه لأنفسهم. قال: طريقة الأشاعرة في إثبات ما أثبتوه من الصفات العقل للنقل، فقالوا إن الفعل الحادث دل على القدرة، يعني كون الله خلق الإنسان، خلق الجبل، خلق السماء، هذا يدل على القدرة. والتخصيص دل على الإرادة، يعني كون هذا أبيض وهذا أسود وهذا طويل وهذا قصير، هذا شجرة وهذا حجر، يدل على إرادة. والإحكام دل على العلم، لأن الجاهل لا يتقن ولا يحكم. وهذه الصفات مستلزمة للحياة، إذ لا يعقل أن يكون قادر ومريد وعالم إلا حي، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام، لأنه إذا خلع عن السمع والبصر والكلام كان ناقصا أو ضد ذلك. فأثبت هذه الصفات السبع بهذه الطريقة: حي، مريد، قادر، علام، له السمع والبصر والكلام. فألزمهم العلماء بإطراد هذه الطريقة في أكثر الصفات، يعني قالوا: كذلك يلزمكم إثبات الرحمة والحب والغضب والسخط والكراهة بهذه القاعدة التي أتيتم بها، فإن إكرام الله للمؤمنين يدل على رحمته لهم وعلى محبته لهم، وانتقام الله عز وجل من الكافرين يدل على بغضه لهم وانتقامه منهم وغضبه عليهم. قال شيخ الإسلام في التدمرية: والمقصود هنا أن من صفات الله عز وجل ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله: ألا يعلم من خلق. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل، يريد بهم الأشاعرة، عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد. وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل. هم يخالفون في هذه الأخيرة، هم لا يثبتون الحب ولا يثبتون الرضا ولا يثبتون الغضب، فقال: وهذه يمكن إثباتها بالعقل. وكذلك علوه على مخلوقاته ومباينته لها مما يعلم بالعقل، أي أن هناك علو وسفل، هناك علو وسفل، فالله عز وجل يثبت له العلو وينزه عن السفل، لأنك إذا لم تثبت له العلو ستثبت له السفل، والسفل نقص والعلو كمال، فمعطي الكمال أولى به. كما أثبته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب. عبد الله بن عزيز بن سعيد بن كلاب هو أصل المذهب الأشعري، إنما أبو الحسن الأشعري شهر المذهب، وإلا في الأصل أن الطريقة الأشعرية مأخوذة من ابن كلاب هذا. وسبب ما حصل فيه ابن كلاب أنه أراد أن يرد على المعتزلة، لكن لم يسلك السبيل القويم، لم يرد عليهم من الكتاب والسنة، وإنما سلك السبيل العقلي فوقع فيما وقعوا فيه. بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك. والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين لازم اتصافه بالأخرى. يعني يقول لو لم يكن موصوف بالحياة لازم اتصافه بالموت، والله منزه عن ذلك. لو لم يكن متصف بالقوة لازم اتصافه بالعجز، والله منزه عن ذلك. فلو لم يصب بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يصب بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يصب بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. وطرد ذلك أنه لو لم يصب بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، والقول بأنه داخل العالم كفر، ما بقي معنا إلا أن نقول خارج العالم، وهو على عرشه استوى. فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. انتهى. فتضمن هذا الفصل عدة من القواعد. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية: أن الواجب على المسلم إجراء نصوص القرآن والسنة على ظاهرها دون تحريف. القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار، معلومة باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيفية، فنحن يجب علينا أن نؤمن بمعناها، والكيفية لا يجوز التنقيب عنها. القاعدة الرابعة: أحاديث وآيات الصفات من المحكم للمتشابه. وهذا أمر مهم جدا، لأن المبتدع حين زعموا أنها من المتشابه ردوها، حرفوها. القاعدة الخامسة: دلالة الكتاب والسنة على الصفة بثلاثة أوجه، أي بأنها مش بالتصريح بالصفة، التصريح بالصفة، اشتقاق الصفة من الاسم، اشتقاق الصفة من الفعل. القاعدة السادسة: القول في الألفاظ المجملة، وأنه يتوقف في اللفظ ويستفصل في المعنى، مثل الجهة. لو قال الله في جهة لا تقول نعم ولا تقول لا، ولكن قل لفظ الجهة أنا متوقف فيه، وإذا أردت بالجهة العلو فثابتة لله عز وجل، وإذا أردت بها الجهات المخلوقة فالله منزه عن ذلك. القاعدة السابعة: تقديم النقل على العقل، لأن النقل من عند الله، وما كان من عند الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. القاعدة الثامنة: القول في المجاز، أنه ليس من ديننا، والله عز وجل تكلم بلسان عربي مبين، تكلم أنزل القرآن بلسان عربي مبين، أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فدل ذلك على أن القرآن ظاهره مراد، وأن الله عز وجل كلم الناس بما يعرفون ويدركون. القاعدة التاسعة: معرفة القرائن، لأن القرائن مفيدة يرد بها على أهل البدع الذين يثبتون التمثيل أو يثبتون التعطيل، كل منهم يرد عليه بالقرينة التي هي في نفس الحديث، حتى قال شيخ الإسلام: لا يأتي مبطل بقرينة بدليل صحيح استدل به إلا كان في ذلك الدليل رد عليه. القاعدة العاشرة: دلالة الإجماع على الصفات، إذا ثبت الإجماع وتيقن فهو حجة. القاعدة الحادية عشرة: قبول خبر الآحاد في هذا الباب وغيره، خبر الآحاد بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولم يكن شاذا ولا معللا، فهو ثابت ومفيد للعلم. القاعدة الثانية عشرة: الدلالة العقلية على إثبات الصفات، وأن الصفات كما أنها تثبت بالشرع تثبت بالعقل. قال الفصل الخامس: بيان بعض المعاني والمصطلحات، يعني المعاني والمصطلحات التي تتكرر كثيرا، تسمع المدرس يذكرها كثيرا، إذا قرأت في هذا الباب تجدها كثيرا. قال: معنى التحريف، التحريف لغة التغيير والتبديل والإمالة، هكذا حرف، يقول حرف يده أي غيرها وأمالها. وشرعا الميل بالنصوص على ما هي عليه، إما بالطعن فيها يقول هذا حديث ما يصح، أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها يقول اللفظ ثابت لكن المعنى غير ثابت، أو هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره، وهو طريقة يهودية. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وينقسم التحريف إلى قسمين: تحريف اللفظ وله أربع صور، بالزيادة في اللفظ مثل استوى قال استولى، بالنقص في اللفظ تغيير حركة إعرابية مثل وكلم الله قال وكلم الله، تغيير حركة غير إعرابية، المهم أنها لها صور وكله تحريف. من أمثلة ذلك تحريف إعراب قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، من الرفع إلى النصب، وقال وكلم الله أي موسى كلم الله ولم يكلمه الله. تحريف المعنى وهو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ، ومن أمثلته قول المعطلة في معنى استوى استولى، وفي معنى اليد القدرة والنعمة في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. المهم أن التحريف منه تحريف لفظ ومنه تحريف معنى، وتحريف اللفظ تحريف المعنى أكثر، مع أن تحريف اللفظ يؤدي إلى تحريف المعنى، إذا تغيرت لفظة الكلمة تغيرت معناها، لكن أغلب ما سلكه المبتدعة أنهم غيروا المعاني. قال: معنى التعطيل، التعطيل في اللغة مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى: وبئر معطلة، أي أهملها أهلها وتركوا وردها. والتعطيل في حق الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعطيل مصنوع عن صانعه وخالقه، وهو المتمثل في من ينكر وجود خالق لهذا الكون مثل تعطيل الاشتراكيين والطبائعيين ومن إليهم من الملحدين الذين يقولون لا إله والحياة مادة. القسم الثاني: تعطيل ما يجب له سبحانه وتعالى من حقيقة التوحيد وإفراده بالعبادة، وهو المتمثل في أهل الشرك الذين صرفوا شيئا من العبادة لغير الله عز وجل كعباد الأصنام. القسم الثالث: تعطيل الله سبحانه وتعالى عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله، وهذا القسم هو المراد هنا، وهو تعطيل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. والتعطيل عند الأشاعرة عند الجهمية تعطيل كلي، وعند المعتزلة تعطيل كلي في الصفات وتعطيل جزئي في الأسماء، وعند الأشاعرة تعطيل في كثير من الصفات. فالجهمية ينكرون الأسماء والصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، والأشاعرة يثبتون الأسماء وسبع صفات ويعطلون البقية. قال: معنى التكييف والتمثيل، التكييف هو حكاية كيفية الصفة من غير أن يقيدها بمماثل. يعني الآن لو قيل لك هذا الجهاز مثل هذا يقيده بمماثل، هذا يسمى تمثيل، لكن لو قال هناك جهاز صورته كذا وكذا ولم يقيده بمماثل هذا يسمى تكييف. فالمبتدع في هذا الباب منهم من يقول: أنا أثبت لله عز وجل اليد، وأثبت له القدم، وأثبت له العين، لكن هذه كعين المخلوق وقدم المخلوق ويد المخلوق، هذا تمثيل وهو في نفس الوقت تكييف. يأتي الآخر ويقول: لا، أنا أنزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين، لكن أثبت له ما أثبته لنفسه، وكيفية هذه الصفة كذا، إما أن يتخيلها في فكره وإما أن يتكلم عنها بلسانه كما قال بعضهم الله سبع أشبار بشبر نفسه، ويقول بعضهم طوله وعرضه سواء، ويقولون بهذا الكلام القبيح الذي لا سبيل إلى قوله ولا يجوز قوله. قال التكييف هو حكاية كيفية الصفة من غير أن يقيدها بمماثل، والتمثيل هو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. والتكييف هو عام من التمثيل، فكل تمثيل تكييف، لأن من مثل صفات الخالق بصفات المخلوقين فقد كيف تلك الصفة. وليس كل تكييف تمثيل، لأن من التكييف ما ليس فيه تمثيل، مثل قولهم طوله كعرضه. ومعنى قول أهل السنة من غير تكييف، هذه فائدة ينبغي التفطن لها. أنت تسمع أهل السنة يقولون بغير تكييف بغير تكييف بغير تكييف، هل هم ينفون الكيفية مطلقا أم ينفون معرفة الكيفية؟ ينفون معرفة الكيفية، أما الكيفية ما من موجود إلا وله كيف. ومعنى قول أهل السنة من غير تكييف، أي من غير تكييف يعقله البشر، وليس المراد أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل موجود له كيفية، لكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذات كيفية ذاته وصفاته سبحانه إلا هو. ولا تعلم كيفية الشيء إلا بثلاثة أمور: الأول النظر إليه، هل هذا حصل بالنسبة لله عز وجل؟ إذن لا تكيف. الثاني النظر إلى مثيله، هل هذا حصل أو له مثيل؟ لم يحصل وليس له مثيل. الثالث إخبار من رآه عنه، وكلها منتفية في حق الله تعالى. تنبيه: التمثيل والتشبيه بمعنى واحد في هذا الباب. أنت ستجد بعض أهل السنة يقول تمثيل، وبعضهم يقول تشبيه، نهينا عن التشبيه، والآخر يقول نهينا عن التمثيل. فأيهم اللفظ الذي جاء في الكتاب والسنة؟ لفظ التمثيل، لكن عند إطلاقهم هم يريدون بالتشبيه نفي التمثيل. تنبيه: التمثيل والتشبيه بمعنى واحد في هذا الباب، وإن كان قد وقع بينهما فرق عند أهل اللغة، فالمماثلة هي المساواة من كل وجه، والمشابهة هي مساواة الشيء لغيره في أكثر الوجوه، والأولى التعبير بنفي التمثيل لمجيء القرآن به. وهنا قاعدة، وهي أن كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. كيف هذا يا أخوة؟ الآن واحد يقول يد الله كيد زيد أو كيد عمرو أو كذا، هذا ممثل أو ليس ممثل؟ ممثل. يقول القاعدة أنه معطل أيضا. كيف معطل؟ الله عز وجل حين أثبت لنفسه ما أثبت، أثبت له الكمال المقدس، فهمتم؟ فهم حين يقول يد الله كيد زيد أثبت له كمال ناقص، كمال ناقص، فهذا تعطيل، هذا تعطيل. الأمر الثاني أنه عطل جميع الآيات التي فيها نفي مماثلة المخلوقات، فهذا تعطيل. كذلك المعطل الذي يقول الله ليس له يد، كيف هو ممثل؟ ممثل لأنه مثل الله عز وجل بالمعدوم أو الممتنع الذي ليس له صفات، أو الجمادات. حين يقول الله لا يسمع مثل الله بالجماد، الله لا يتكلم مثل الله بالجماد، إذن هو ممثل. الأمر الثاني أنه ما عطل الصفات إلا أن بعد مثل في نفسه. الآن المعتزلي لماذا يقول الله ليس له يد؟ لأنه يقول أنا إذا قلت الله له يد مثلته، فلما مثل في نفسه عطل الله من صفاته. فكل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. قال: أما كون كل ممثل معطل فتعطيلهم في نفيهم مما يستحقه الله تعالى من الصفات والأسماء اللائقة به. وأما تمثيل المعطلة فإنهم ما وقعوا في التعطيل حتى مثلوا صفات الله بصفات خلقه، زد على ذلك أن تعطيلهم فيه تمثيل بالجمادات والممتنعات. قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية في بيان المحاذير التي يقع فيها المعطل: أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين، وظن أن مدلول الصفات هو التمثيل، يعني المعطلة ما وقعوا في التعطيل إلا بعد التمثيل. الثاني أنهم عطلوا النصوص عما دلت عليه من الصفات اللائقة بالله، النصوص دلت على الكمال المقدس، وهؤلاء خالفوا ذلك. الثالث أنه ينفي هذه الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى، وقد حرم الله القول عليه بغير علم. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات، لأنه كما تقدم إذا لم يكن حي سيكون ماذا؟ ميت. إذا لم يكن سميع سيكون أصم. إذا لم يكن بصير سيكون أعمى. فهم حين ينفون عنه الصفات الثبوتية يلزمهم أن يثبتوا له الصفات المنفية، فيكون عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوق انتهى. فهو معطل للنصوص، معطل للرب. وأما تعطيل الممثل فمن وجوه ثلاثة، أحدها أنه عطل نفس النص الذي أثبت الصفة حيث صرفه عن مقتضى ما يدل عليه، فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة الخلق. الله أثبت لنفسه صفات تليق بجلاله، صفات خالق، وهم جعلوها كصفات المخلوق. الثاني أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب، حيث شبهه بالرب الكامل بالمخلوق الناقص، حيث شبه الرب الكامل بالمخلوق الناقص، وهذا تعطيل عظيم وبلية شديدة. الثالث أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهة الله لخلقه، مثل قوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. فهمتم هذه؟ كل معطل ممثل، وليس كل كل يعني كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، ولا بد. وهكذا القول في أغلب المخالفات، تجد أن الإنسان يشد في باب ويرخي في باب.